إلي بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي، فالكل فيها بالحياة كراحلي. تجد الجواب يضيء دربك كلما أبصرته ناداك بين.
بعد أوقاتكم بكل خير، هنيئا لكم، هنيئا لنا ولكم ولأمة الإسلام بلوغ هذا الشهر الكريم، ونسأل الله تعالى أن نصومه وأن نقومه وأن نؤدي ما أوجب المولى الكريم سبحانه وتعالى علينا بكل اقتدار وبكل اتباع للمصطفى الكريم. نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون شبكة المجد، وخصوصا برنامج الجواب الكافي الذي يأتيكم في تمام الرابعة عصرا وكل يوم مع نخبة من علماء المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم ومن ضمنهم ضيفي لهذا اليوم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. حياكم الله فضيلة الشيخ، وهنيئا لكم بلوغ هذا الشهر الكريم.
أهلا، حياكم الله، وأحيي الإخوة المشاهدين وأهنئهم ببلوغ هذا الشهر المبارك، شهر الخيرات والبركات، شهر مضاعفة الحسنات، شهر تكفير الخطايا والسيئات. هذا الشهر الكريم المبارك، هنيئا لمن بلغه الله عز وجل هذا الشهر، وينبغي أن نري الله تعالى من أنفسنا خيرا في هذا الشهر الذي تضاعف فيه الأجور والحسنات.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، تفضل أدعوك لافتتاح هذه أولى حلقات هذا البرنامج هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نقدم ما يصبو المشاهد لسماعه والاستفادة منه. تفضل الشيخ.
نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطابت أوقاتكم بالخير، نحييكم ونرحب بكم في مستهل حلقة جديدة، أولى حلقات هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، من برنامج الجواب الكافي والذي يأتيكم عبر فضاء شبكة المجد. وهذه الحلقة الأولى أستهلها وأستغلها بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وللشعب السعودي ولأمة الإسلام في كل مكان، أن بلغهم الله تعالى هذا الشهر الكريم، سائلا المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يمن علينا بصيامه وقيامه وأداء ما افترضه الله علينا، وأن يمن سبحانه وتعالى وأن يلطف بإخواننا المسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وباسمكم جميعا أرحب بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، حياكم الله.
أهلا، حياكم الله، بارك فيكم، حيا الله الإخوة المشاهدين.
بارك الله فيكم، نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، وهذه تحية خاصة بأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر مترجمها الأستاذ أحمد الليل من المؤسسة الدعوية للصم. وعلى بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم، نبدأهم بالأخ الكريم المتصل معنا عبد الله. أبو عبد الملك تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أبو عبد الملك.
الله يسعدكم جميعا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لشيخنا في وقته وعلمه ويبارك في جهوده المباركة.
اللهم أمين، بارك الله فيكم.
شيخنا، هذا وردني أحد الأسئلة من رجل يقول علي حوالي 1,000,000 ريال دين، بعضها أقساط ومجدولة منتظمة، وبعضها حال مع التراخي يعني على حسب الإمكانية. يقول السائل ولي تجارة في تقسيط الجوالات، بحوالي 250 ألف ريال، لكنها ليست عندي وإنما هي أقساط عند الناس، يعني أغلبهم منتظم وقليل منهم المتعثر في السداد. والشيخ يقول والذي يحصله شهريا لا يبقى معي، وإنما أشتري به أجهزة أخرى وأبيعها، يعني فهل يعني علي زكاة في هذا المال الذي عند الناس؟
طيب بارك الله فيكم. سؤال آخر.
السؤال آخر شيخنا، يعني مسألة يسألها كثير من الأخوة، يخرجون زكاتهم بداية الشهر، لعل شيخنا يغرد على حسابه في المبلغ الذي إذا حال عليه الحول تجب فيه إخراج الزكاة.
نعم إن شاء الله، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك أبو عبد الملك. وهذه وما طرحه الأخ الكريم أبو عبد الملك عن الزكاة، وهي أسئلة أو موضوعات تدور حولها أسئلة كثيرة جدا، ألا وهي مقدار النصاب وكذلك زكاة الديون إذا كانت حالة أو معجلة أو مجدولة. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، فإن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، فهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين وبعد الصلاة، لذلك على المسلم أن يهتم بها وأن يتفقد أمواله ويزكي ما وجب فيه الزكاة منها، ويسأل أهل العلم عما يشكل عليهم مسائلها وأحكامها. وتكثر أسئلة الناس عن مسائل الزكاة في شهر رمضان باعتبار أن أكثر الناس يخرجون زكواتهم في هذا الشهر المبارك، بل إن أسئلة الزكاة الآن في شهر رمضان خاصة في السنوات الأخيرة أصبحت تزيد على أسئلة الصوم، يعني كان في السابق أسئلة الصوم هي رقم واحد، الآن أصبحت أسئلة الزكاة هي رقم واحد. زكاة الديون، الدين أولا إما أن يكون للإنسان أو يكون عليه. الدين الذي للإنسان في ذمم الآخرين، يعني أنت تطلب غيرك دينا، إن كان المدين مليئا باذلا فيجب عليك أن تزكي هذا الدين عن كل سنة، لأن هذا المال أو هذا الدين هو كأنه موجود لديك في رصيدك، متى ما طلبته سدد لك. فإذا كان المدين مليئا باذلا ففيه الزكاة، ومعنى مليئا يعني غير معسر، وباذلا يعني غير مماطل، متى ما طلبت منه الدين سدده لك. أما إذا كان المدين معسرا أو مماطلا فلا زكاة فيه. أما بالنسبة للديون المؤجلة والتي سأل عنها أيضا الأخ الكريم، فتجب الزكاة في رأس المال وفي ربح السنة الحالية دون أرباح بقية السنوات، وهذا هو أعدل الأقوال في المسألة، وهو الذي أقره المجمع الفقهي برابة عالم إسلامي وأيضا هيئة المراجعة والمحاسبة والمؤسسات المالية الإسلامية، هو أكثر العلماء المعاصرين على هذا الرأي، أن الدين المقسط أو المؤجل تجب الزكاة في رأس المال وفي ربح السنة الحالية دون أرباح بقية السنوات. وعلى ذلك فرأس المال يتناقص ويتآكل، فمثلا لو كان رأس المال هذه السنة 50 ألفا، العام القادم سيطرح منه القسط الذي سدد العام الماضي.
نعم صحيح.
فمعنى ذلك أنه سيكون أقل من 50، العام الذي بعده سيكون أقل، وهكذا. فتجد أن رأس المال يتناقص، ربح السنة الحالية هذا ثابت، فأنت مثلا تقول أنا يعني هذا الدين ربحه كل سنة مثلا 5%، ربحه كذا، ربحه مبلغ مقطوع، فربح السنة الحالية إذن ورأس المال أو ما تبقى من رأس المال. هذه طريقة زكاة الدين المقسط، هذه بالنسبة للديون التي للإنسان في ذمم الآخرين. أما الدين الذي على الإنسان، إذا كان الدين الذي على الإنسان مؤجلا فهذا لا أثر له على الزكاة لأنه لم يحل بعد. أما إذا كان الدين الذي على الإنسان حالا فهذا محل خلاف بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم على أن هذا الدين الحال يخصم مقداره من المال الذي تجب فيه الزكاة. فمثلا إذا كان عليك دين حال بمقدار 10,000 ريال وعندك 20,000 تريد أن تزكيها، فإنك تخصم 10,000 ريال ولا تزكي إلا 10,000 ريال الأخرى فقط. لأنه في الحقيقة هذا الدين الحال هو مستحق للدائن، وأنت إذا كان عندك مبلغ مالي فما يعادل الدين الحال في الحقيقة ليس لك، هو للدائن، هو للدائن فلا زكاة فيه. وعلى هذا فنقول للأخ السائل الكريم، لابد أن تحسب زكاتك بهذه الطريقة، بأن تنظر للديون التي عليك والديون التي لك بهذا التوضيح الذي ذكرت.
نعم بارك الله. يقول أنا عندي مبلغ 250 ألف ريال عبارة عن تجارة تقسيط، لكنه لا يجلس ولا يستمر معي، بل ما يمضي عليه شهر إلا وقد ذهب في شراء يعني تجارة جديدة.
أولا بالنسبة للدين الذي لك في ذمم الآخرين فزكاته على التفصيل الذي ذكرت قبل قليل.
نعم.
بالنسبة للمحل، محل الجوالات هذا، فتقيمه عند تمام الحول، ليس فقط محل الجوالات، جميع محلات التسوق، جميع محلات عروض التجارة تقيم عند تمام الحول، تجرد كم قيمتها بالقيمة السوقية، ثم تخرج ربع عشر قيمتها، كأنك تريد أن تصفي، كأنك تريد أن تبيع وتصفي. فكم قيمة هذه الجوالات التي لديك في هذا المحل لو أنك جردت جميع ما في هذا المحل، وقلت مثلا جميع ما في هذا المحل من بضاعة 250 ألف، إذن تزكي 250 ألف،
نعم.
ربع العشر. وأي مبلغ نقدي تريد معرفة زكاته اقسمه على 40، هذه قاعدة مفيدة. أي مبلغ نقدي تريد معرفة زكاته اقسمه على 40 يخرج لك مقدار الزكاة.
نعم بارك الله فيكم. أبو عبد الملك أشار إلى النصاب، كم هو
نصاب الأوراق النقدية؟ هو أدنى النصابين من الذهب أو الفضة، وهذا هو الذي أقرته المجامع الفقهية والهيئات العلمية وأكثر العلماء المعاصرين على هذا الرأي. والفضة أرخص بكثير الآن من الذهب، وهي أيضا غالب ما كان عليه التعامل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان غالب التعامل بالدراهم أو أكثر من الدنانير. وعلى ذلك فنصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة. نصاب الفضة يعادل 200 درهم وتعادل التقديرات المعاصرة 595 جرام، ومعنى ذلك أننا نحسب الجرام من الفضة ونضربه في 595 يخرج لنا مقدار نصاب الأوراق النقدية. والعادة أن في كل يعني بداية كل رمضان أخرج نصاب الأوراق النقدية، لعلي مثل ما اقترح الأخ الكريم أضعها في تغريدة على حساب على تويتر إن شاء الله تعالى، أحسب مقدار نصاب الأوراق المالية أو الأوراق النقدية وأضع به تغريدة على حساب على تويتر إن شاء الله، وأيضا أنوع عنها إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنكم معي تغريد، تفضلي أختي تغريد، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي وارفعي صوتك إذا تكرمتي.
بداية مبارك عليكم الشهر.
علينا وعليكم الخير والبركة.
أنا عندي سؤال في صلاة التراويح، بحكم المرض اللي فيني أجلس على كرسي بس للقراءة اللي بعد سورة الفاتحة، يعني أمسك المصحف وأقرأ وأني جالسة على الكرسي، أحيانا أنسى وأرفع رجلي، يعني تتعب، يجوز ولا لازم أحط رجلي على السجادة؟
أختي تغريد، أنت تصلين التراويح مع الإمام؟
لا لا في البيت.
في البيت وتجلسين على كرسي؟
إيه بس
القراءة
اللي بعد
سورة الفاتحة، مو قبل الصلاة.
تجلسين
متى؟
بعد يعني أقرأ سورة الفاتحة وأنا واقفة، بعدين أجلس وأخذ المصحف أقرأ على المصحف.
هذا في صلاة التراويح؟
في صلاة التراويح فقط.
نعم واضح الشيخ سؤالك.
يعني الإشكال عندك أنك عند القراءة تجلسين؟
إيه أنا أجلس بس للقراءة.
طيب يعني يشق عليك القيام؟
ايه عشان المرض اللي فيني احتمال اجوخ واطيح.
طيب شفاك الله بارك.
شكرا تغريد بارك الله فيك. مها معي، تفضلي. تفضلي مها.
نعم السلام عليكم.
مها معنا؟
نعم.
مها هنا؟
ايوه نعم.
تفضلي السؤال الله يحفظك.
ايوه عندي ثلاث اسئله.
ارفعي صوتك اذا تكرمتي.
نعم السؤال الأول، الآن أنا يعني تجددت عندي نعمة وأبغى يعني أذبح قربان.
ارفعي صوتك كمان الله يحفظك. ماذا؟
أبدا مو واضح الصوت. نعم
تفضلي.
أقول أنا تجددت عندي نعمة وأبغى أذبح قربان شكر يعني لله.
يعني حصل لك نعمة وتريدين أن أن تذبحي ذبيحة شكرا لله.
ايوه فهل يعني يجوز اخذ منها للبيت؟ جزء.
طيب سويته. طيب الغرض، الغرض الآن تصدقي باللحم أو الغرض تقرب إلى الله في الذبح؟
بخرجها صدقة.
طيب طيب
يعني
سؤالك هل هل يجوز تأخذي منها للبيت؟
أيوة.
هل هذا نذر أو فقط؟
لا 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 ليس نذر. طيب شكر. طيب. سؤال ثاني.
تفضل يا
أنا دخل رمضان وختمتي واصلة لين النحل، فالحين أبدأ ختمة جديدة ولا أستكمل؟
أنت وصلتي سورة النحل.
أي دخل رمضان وأنا النحل.
طيب.
أبدأ ختمة جديدة ولا أستكمل؟
طيب. تفضل يا أختي تفضل. تفضل يا مها.
اي نعم معكم. جت العادة الشهرية 10 أيام.
نعم.
طيب في شعبان، ثم اغتسلت يومين طهر، بعدين حصلت دخلة لأجل الزواج، نزل الدم وبعدها تغير أصبح دم حيض، يعني بلونه ورائحته، يعني انقلب دم الجرح لدم حيض، فما أدري. طيب. الآن اليوم الثالث فما أدري يعني كيف.
طيب تسمعين إجابة أختي مها، شكرا جزيلا لك. خالد معي تفضل. تفضل خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله. سلام.
الله يحييك. ممكن أسأل الشيخ؟
تفضل يا أخي.
الله يحفظك. زكاة الحلي بالنسبة للمرأة المستخدم.
نعم.
هذا أول. ثانيا الدين قرض حسن هل يزكى عنه؟
نعم.
نعم. لكن المقترض يعني مليء باذل، متى ما طلبت الدين أو القرض سدد لك؟
لا لا ما أخذ، ما عنده فلوس الآن، يأخذ أقساط عامر له بيت ومؤجل. طيب. يعني لحي ما أدري متى أجلس، ما أدري متى يعطينا السنة هذه اللي وراه، ما أدري متى.
طيب.
لكن أنت ضامن أنه يسدد لك؟
إيه ضامن يسدد إن شاء الله.
نعم. طيب شكرا يا
أيضا حبيب. معلش أيضا الأجار اللي مستحق لكن ما سدد برضو، مستحق أجار عليه ولا سدده، هل أزكي عليه؟
نعم.
أنا عندي سلعة مأجلة ولا سدد، أنا ما أعطانا المستأجر.
طيب. تسمع إجابة إن شاء الله. شكرا خالد بارك الله فيك. وليد معي تفضل. وليد معنا.
نعم معك.
تفضل الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
باختصار سؤالي أثناء القنوت الآن، بعض الناس يقولون لا تقول سبحان الله عند ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني مثلا الرزاق وهذا يقول.
نعم. في موطن التنزيه.
في موطن التنزيه.
طيب.
إلى الآن إحنا محتارين ما ندري.
طيب. تسمع.
جزاكم الله خير. اختصار للوقت. إذا كان في إمكانية السؤال عن صلاة الجنازة.
تفضل يا أستاذ. تفضل.
صلاة الجنازة عند فوات الركعة أو فوات التكبير، آسف، هل ألحق تكبير أخرى عشان أسبب عشان ألحق الإمام؟
نعم.
أو بعد ما ينتهي الإمام من التسليم أجيب تكبيرة ثم أكبر.
طيب شكرا وليد. شكرا. بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوة. تعود لكم فضيلة الشيخ. في سؤال لأخت تغريد تقول أنا مريضة شفاها الله وعفاها ولا أستطيع الوقوف، قد أحيانا أسقط، فأحيانا فأجلس أصلي التراويح جالسة وأقرأ القرآن، أحيانا أقوم في إذا أحست من نفسي نشاطا أو قدرة.
الأمر في هذا واسع. القيام في صلاة النافلة ليس واجبا، إنما هو ركن من أركان الصلاة في الفريضة. في صلاة الفريضة القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، أما في النافلة ليس واجبا. حتى بالنسبة للقادر يجوز له أن يصلي صلاة النافلة قاعدا، لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، يعني يكون لها نصف الأجر. أما المعذور مثل حال أختنا السائلة فإذا صلت قاعدة يكون لها الأجر كاملا، وعلى هذا نقول أختي الكريمة لا بأس أن تصلي قاعدة على الكرسي وتقرأ من المصحف في صلاة التراويح، وأجرك كامل بإذن الله عز وجل.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا تسأل كذلك الأخت تغريد أو قبل مها تسأل عن، تقول أنا حصلت لي نعمة وتجددت ثم ذبحت شاة أريد التصدق بها، هل أخذ منها لبيتي؟
ما دام أن هذا ليس بنذر وإنما فقط شيء تفعله هذه المرأة من نفسها من باب شكر نعمة الله عز وجل أنها تريد أن تتصدق لحم هذا الخروف، فالأمر واسع، لا بأس، لا بأس أن تأخذ جزء من هذا اللحم وتتصدق بالباقي، لأنه ليس هناك شيء يلزمها في أن تتصدق بجميع اللحم، ليس عندها نذر وليس هناك شيء يلزمها، وهذا أمر يعني نافلة، صدقة تطوع، أرادت أن تتصدق بلحم، فالأمر واسع، إن أرادت أن تتصدق بالخروف كله فهذا هو الأكمل، إن أرادت أن تأخذ شيئا من لحم هذا الخروف وتتصدق بالباقي فلا بأس، الأمر في هذا واسع.
نعم، بارك الله فيكم. هنا سؤال من مها تسأل، تقول دخل الشهر رمضان وهي في قراءتها أو في ختمتها وصلت إلى سورة النحل، هل تبدأ وهل يشرع الإنسان أن يبدأ ختمة جديدة من أول المصحف فضيلة الشيخ، والمقصود هو كثرة التلاوة لكتاب الله؟
تكمل، هي الآن في سورة النحل وتسأل هل تبدأ من البقرة أو تكمل، نقول أكملي، أكملي إلى أن تختمي بالناس، ثم أبدأ ختمة جديدة، والختمة ليس فيها فضل خاص، لكن أهل العلم يقولون ينبغي للإنسان في شهر رمضان أن يختم القرآن على الأقل مرة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل، وكان عليه الصلاة والسلام يعرض المصحف كاملا على جبريل في كل عام، إلا في العام الذي توفي فيه عرض عليه المصحف مرتين، ولهذا نقول أنه ينبغي للمسلم أن يختم المصحف على الأقل مرة واحدة، لا يليق بالمسلم أن يمر عليه شهر رمضان وما ختم فيه القرآن، لكن من كان في ختمة سابقة يكملها ويبدأ ختمة جديدة، ومن قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، بكل حرف من القرآن تنال عشر حسنات، هذا فضل عظيم وثواب جزيل، فينبغي للمسلم أن يكثر من تلاوة القرآن في هذا الشهر المبارك، شهر القرآن.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا خالد يسأل عن زكاة الحلي المستخدم للمرأة.
زكاة الحلي المعد للاستخدام واللبس والزينة محل خلاف بين الفقهاء، وجمهور أهل العلم على أنه لا تجب فيه الزكاة، وهو مذهب مالكية والشافعية والحنابلة خلاف الحنفية الذين أوجبوا فيه الزكاة، ومستند الجمهور أن قاعدة الشريعة هي أن كل ما كان معدا للاستعمال والقنية فلا زكاة فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فراسه صدقة، متفق عليه، ولأن هذا هو المنقول عن أكثر الصحابة رضي الله عنهم، ولأنه لم يثبت في إيجاب زكاة الزكاة في الحلي المعد للاستعمال شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث المروية في ذلك حديث المسكتين وحديث فتخات من ورق وحديث مسلمة في الأوضاح كلها ضعيفة لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية، كما قال الإمام الترمذي لا يثبت في هذا الباب شيء، وعلى ذلك فالقول الراجح أن الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه.
نعم، بارك الله فيكم. يسأل خالد عن الدين أو القرض الحسن، هل تجب فيه الزكاة؟
إذا كان المقترض مليئا باذلا فتجب فيه الزكاة، لكن لا يلزمك أن تخرج الزكاة الآن، وإنما لك أن تؤخر إخراج الزكاة حتى تستلم هذا القرض ثم تزكيه عن جميع السنوات الماضية، لأن القرض إذا كان مقترض مليئا باذلا هو في حكم المال الذي لديك، فكأنك وضعته في رصيد عندك في البنك، ما دمت مطمئن على أن هذا المقترض سيسدد هذا القرض، والأخ السائل الكريم يقول إنني مطمئن وإنني أضمن بأن هذا المقترض سيسدد لي هذا الدين، هو إذن أشبه بالرصيد الذي عندك في البنك وأنت ضامن الحصول عليه، لكن باعتبار أنه ليس في يدك الآن لك أن تؤخر إخراج الزكاة حتى تستلم هذا القرض ثم تزكيه عن جميع السنوات الماضية.
نعم، بارك الله فيكم. أحيانا فضيلة الشيخ الأمر هذا يشكل على كثير من الناس، حيث أنه يعني يقول أنا أقرضت هذا الشخص وأعلم أن ظروفه صعبة وقد خرج مثلا من مشروع أو من عمار أو كذا، وبالتالي لو طلبت هذا المال قد يذهب ويستلف مرة أخرى لكي يسدده لي، ما ضابط القدرة عند الشخص؟ يعني أحيانا الإنسان حتى وهو عليه دين أو ظروفه صعبة يستطيع أن يدبر المبلغ كما يقولون في.
نعم، الضابط هو المرجع فيه العرف، وذلك بأن ينظر إلى دخله هل عنده قدرة على السداد، فالناس تفرق بين الإنسان المالي والإنسان المعسر، إذا كان إنسان فقير معسر ما عنده شيء دخله ضعيف هذا هو المعسر لا تجب الزكاة، إذا كان هذا هو المدين، أما الإنسان المالي إنسان غني قادر، لكن ربما أنها الآن لا توفر عندها السيولة، لكنه يعني قريبا ستتوفر عنده السيولة وعنده دخل،
فالمرجع في ذلك أو الضابط في ذلك هو العرف.
نعم بارك الله فيكم، أحسن إليكم. أم سعد معي تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أم سعد.
الله يجزاك خير يا شيخ، الله يتقبل منا ومن كل صالح الأعمال.
ارفع صوتك الله يحفظك.
ممكن عندي كم سؤال تسمح؟
تفضلي.
السؤال الأول أقول شيخ، شو الأفضل أن المرأة يعني صلاة بالبيت أو يعني تخرج المساجد؟
نعم.
السؤال الثاني بتوجه نصيحة يا شيخ، يعني مثلا للوالد، عندي أخوي توفى قبل 3 شهور وللحين يا شيخ يعني تبكي.
ما أسمعك يا أخي الكريم، صوتك ما واضح، ماذا؟
أقول بيخ توجه نصيحة للوالدة.
نصيحة للوالد؟
الوالدة.
أيوه ما بيها؟
عندي شيخ أنا أخوي توفى 3 شهور والحين يا شيخ يعني تذكره وتبكي عليه كذا بصوت عالي وكذا يعني.
نعم.
بتوجه له يعني نصيحة يا شيخ وهذا يعني كيف يعني تصبر وكذا.
طيب.
السؤال الثالث.
نعم.
وشيخ أبيك توجه يعني بعض الشيخ المساعي بالمجالس كذا يعني الغيب والنميم، كيف واحد يعني شيخ يعني يتخلص منه؟
شكرا جزيلا بارك الله فيك. أم أو حنان معي تفضلي.
ايوه
تفضلي يا اختي.
اسال
تفضلي سؤال.
السؤال ان انا عندي بيت مأجرته.
نعم.
والاجار نفسه انا اترفه قبل انتهاء السنه، هل عليه زكاة او لا؟
طيب شكرا يا حنان بارك الله فيك. ام الياس تفضلي. تفضلي ام الياس، اسمعيني من سماعه الهاتف. ام الياس معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي يا أختي.
الشيخ عندي سؤالين، السؤال الأول ما هو قدر زكاة 10,000 مر عليها سنة؟ كم أزكي؟ هل 200 ريال أو 250؟
10,000 ريال.
أيوه.
الشيخ قبل شوي أعطانا ضابط أو قاعدة في ذلك، يقول أي مبلغ أقسم على 40 يخرج مبلغ الزكاة، لعلك تطبقينها فيها، أليس كذلك؟
طيب السؤال الثاني.
نعم تفضلي، أقسمي 10,000 على 40
يخرج
4 عموما. أيوة. 250 ريال. 10,000 فيها 250. نعم
تفضل يا ملياس. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، احنا كنا معلمات نسافر كل يوم، تشل علينا صلاه.
ارفعي صوتك يا ملياس.
معلمات
ارفعي صوتك الله يحفظك.
قريه بعيده.
ماذا؟
معلمات نسافر كل يوم القريه بعيده، تحل علينا صلاه الظهر، انا اقصر الظهر والعصر، في معلمه تقول لا ما تقصرين تجمعين الظهر والعصر. تشوه بن عثيمين.
نعم داومون بعيد يعني مسافة قصر
250 كيلو.
طيب
فأنا أقصر، تحل علي الصلاة هناك فأقصر.
تقصرون وين؟ بالطريق
في المدرسة، بالمدرسة والعصر.
طيب
ترددون يوميا؟
يوميا
لا مو بيوميا، أحيانا نصلي الظهر وأحيانا
لا، يعني تترددون يوميا؟ تترددون يوميا؟ إيه
نداوم يوميا.
طيب تسمعين إجابة يا أختي الكريمة. طيب تسمعين، شكرا جزيلا لكل الأخوة والأخوات. هنا سؤال فضيلة الشيخ وليد، أو قبل ذلك خالد يسأل، يقول الإيجار المستحق ولم يسدد، هل تجب فيه الزكاة أو كيف يزك؟
الإيجار المستحق هنا ننظر لهذا المستأجر إن كان أيضا على القاعدة التي ذكرنا، إن كان مليئا باذلا والمؤجر ضامن لسداد هذا الدين ومضى على ذلك سنة كاملة، فحكم حكم سائر الديون، وعلى ذلك فتجب زكاته إذا قبضه المؤجر. أما إذا كان المستأجر ليس مليئا أو أنه مليء لكنه مماطل، فهنا لا تجب الزكاة في هذا الإيجار.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. وليد يسأل عن تسبيح الله عز وجل حين يرد في الثناء عليه في ثنايا دعاء القنوت مثلا.
لا بأس بهذا، التسبيح لله عز وجل يراد به التعظيم لله ويراد به التنزيه. قول من قال إنه فقط مقصور على التنزيه هذا غير صحيح، وعلى هذا فالقول بأنك لا تسبح الله تعالى عندما يعظم هذا غير صحيح. الله تعالى يقول فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
نعم.
فالله تعالى يسبح له كل شيء، وإن من شيء لا يسبح بحمده. هذا التسبيح تسبيح تعظيم لله سبحانه وتعالى وتمجيد.
نعم.
فعلى هذا لا بأس، عندما مثلا يقول الإمام في صلاة القنوت تبارك ربنا وتعالي تقول سبحانك، هذا لا بأس.
نعم
به.
بارك الله. نعم. فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال وليد يسأل، يقول عند فوات التكبيرة في صلاة الجنازة ماذا يفعل؟ هل يكبرها سريعا أم ينتظر ويقضيها بعد سلام الإمام؟
إذا أتى الإنسان وقد فاته شيء من التكبيرات فإنه يفعل كما يفعل الإمام، ثم إذا سلم الإمام يقضي ما فاته.
نعم.
هذا أرجح الأقوال في فيما في طريقة ما يفعله المسبوق في صلاة الجنازة. فمثلا إذا أتى والإمام في التكبيرة الثالثة يكبر ويدعو للميت، فإذا كبر الإمام الرابعة يكبر معه، ثم إذا سلم الإمام يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك. هنا تغريد الهويمل تقول: فضيلة الشيخ، دعاء الاستفتاح هل يقرأ في كل ركعة من التراويح أو فقط في الركعة الأولى؟
دعاء الاستفتاح يكون في افتتاح أي صلاة، فريضة كانت أم نافلة. وعلى ذلك فيشرع دعاء الاستفتاح في أول كل ركعتين من صلاة التراويح، لأن كل ركعتين مستقلة بأركانها وواجباتها وشروطها وسننها، ومن هذه السنن دعاء الاستفتاح. وأما ما يفعله بعض الأئمة من أنهم في صلاة التراويح لا يأتون بدعاء الاستفتاح، هذا خلاف السنة. ينبغي للإمام ألا يتعجل، يعني يأتي بالصلاة بطمأنينة وتؤدة، ويأتي بالصلاة بجميع سننها فضلا عن واجباتها وأركانها. ومن ذلك دعاء الاستفتاح، وهو يعني لو أتى مثلا بدعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، يعني هذا ثواني معدودة.
صحيح.
ويأتي بالسنة وليس في هذا إطالة.
نعم. بارك الله فيكم. سعد تسأل عن لفظ المرأة: الصلاة في البيت أو المسجد؟ صلاة التراويح.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بيوتهن خير لهن. الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها.
نعم.
إلا إذا كانت صلاتها مع الجماعة، صلاتها التراويح مع الجماعة في المسجد أنشط من صلاتها في البيت. فإن بعض النساء تقول: إذا صليت وحدي في البيت أكسل ولا أصلي إلا قليلا، لكني إذا كنت مع الجماعة في المسجد فإنني أنشط وأصلي معهم جميع الصلاة. فهنا يعني هذا قد اعترى المفضول ما يجعله فاضلا، وعلى ذلك فتكون صلاتها في المسجد في هذه الحال أفضل.
نعم. بارك
لكن لو كانت صلاتها في البيت معادلة لصلاتها في المسجد فصلاتها في البيت أفضل.
بارك الله فيكم. تقول: الوالدة توفي أخي من 3 أشهر وهي ما زالت حزينة عليه وتستجلب هذا الحزن مرة بعد أخرى.
هذا نوع من الجزع، لا يجوز هذا الجزع. الواجب على المسلم الصبر، فإن هذه الدنيا خلق الله تعالى الإنسان فيها في كبت أو عرضة للمصائب، عرضة للبلايا. والله تعالى يقول: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فعليها أن تصبر وأن تحتسب الأجر والثواب من الله عز وجل. وهذا الجزع لن يرد من قدر الله شيئا، بل إنها ربما تأثم به، خاصة إذا صحبه تعداد لمحاسن الميت وندب، وربما أيضا صحبه بعض الأمور المحرمة، فهذا قد يكون عليها وزر بسبب ذلك. ويعني هذا المصير الذي صار إليه ابنها هي ستصير إليه، هي ستموت يوم من الأيام، سنموت نحن جميعا، لكن مسألة فقط هذا متقدم وهذا متأخر، فلما الجزع إذن؟ وكما يقول يعني بعض أهل العلم: من لم يصبر صبر الكرام سلا سلوى البهائم. كون الإنسان يصبر وينال الأجر والثواب من الله عز وجل أحسن من كونه يسلى بمرور الزمن. وهذا الجزع، هذا الجزع ليس فيه فائدة، بل إنه مضر بالإنسان ويعيقه عن كثير من الطاعات، حتى وإن أدى الطاعات يؤديها وهو محبط ويؤديها بدون خشوع. ولهذا فعلى هذه المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تبتعد عن الجزع وأن تصبر نفسها وأن تشغل نفسها بأمر بحيث لا تفكر في هذه المصيبة. كلما أتاها التفكير في هذه المصيبة تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أرادت أن تحسن إلى هذا الميت فليس هذا بالجزع، بل إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه كما قال عليه الصلاة والسلام، وإنما الإحسان إلى الميت يكون بالدعاء له، يكون بالصدقة عنه، خاصة الصدقة الجارية التي هي الوقف، يكون كذلك بالعمرة عنه، الحج عنه، هذه كلها يصل ثوابها إلى الميت. أما الجزع فلا يرد من قدر الله شيئا، بل إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه.
بارك الله فيكم. أحسن إليكم. حنان تقول: أنا عندي بيت وأجره وأستلم أجرته وأصرفها خلال عام لا يحول عليه الحول، هل تجب فيها زكاة؟
ليس في هذا الإيجار زكاة، ما دام أنه لم يحل عليه الحول فليس فيه زكاة، لأنه اشترط لوجوب الزكاة في المال أن يحول عليه الحول.
نعم بارك الله فيك. أم الياس تقول أنا أداوم 250 كيلو، وإذا أردت أن أرجع إلى بيتي جمعت صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا في المدرسة ثم غدرت.
لا بأس، لأن هذه المسافة مسافة قصر.
نعم.
فإن أقل مسافة للسفر هي 80 كيلو متر تقريبا، وهي تعادل مسيرة يوم وليلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم والآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا وما ذو محرم، وتعادل أربعة برد التي كان ابن عباس وابن عمر يقول لأهل مكة يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد. فما دام أن المسافة أكثر من 8 كيلومتر فلها أن تترخص برخص السفر، ومن ذلك القصر والجمع.
نعم بارك الله فيك.
حتى وإن كانت تتردد يوميا هذا لا ينفي وصف السفر.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المشرف على الجمعية الفقهية السعودية. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يجزيكم عنا خير الجزاء.
شكرا لكم والإخوة المشاهدين.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، لكم تحية الزملاء كافة فريق العمل وتحيتي، وأذكركم بحلقة الغد إن شاء الله تعالى في تمام الرابعة مع ضيفنا فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب تجد الجواب.